الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في أهل العمل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الأضحية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأذكر نفسي وإياكم بشيء من أحكام الأضحية، عسى الله أن ينفع بذلك. فالأضحية اسم لما يذبح في الأضحى أو عيد الأضحى، وتكون من بهيمة الأنعام. وقد شرع الله الأضحية بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. والنحر هنا هو ذبح الأضحية. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى وأذن لأمته بالأضحية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضحي بعد الصلاة ووصى أمته بذلك. فشرعت الأضحية في الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على مشروعيتها كما نقل بعض العلماء، اتفاق علماء الأمة أو إجماع الأمة على مشروعية الأضحية. وفيها فضل أنها ذبح في سبيل الله وإراقة دم في سبيل الله، فهي نسك في سبيل الله، عبادة لا تكون إلا لله كالصلاة والصيام والدعاء. فالذبح عبادة يكون لله فقط، لا يذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح لجن أو إنس أو قبر أو صنم أو أي معبود يعبد من غير الله، إنما تذبح الأضحية فقط في سبيل الله ويذكر عليها اسم الله. والعلماء أيضا بيّنوا حكمها، فمنهم من قال أنها سنة مؤكدة، يكره للقادر، يعني الذي يملك ثمنها، أن يتركها أو يدعها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة على المستطيع القادر، وهذا قول آخر لأهل العلم، مستدلين بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. فقالوا هنا أمر بالنحر، فانحر فعل أمر، والأمر قالوا يفيد الوجوب. وأيضا أن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا فيه وعيد على ترك الأضحية، ولا يكون الوعيد إلا بترك واجب. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فقال: إن على أهل كل بيت، فقال من قال بالوجوب أن هذا دليل من أدلة الوجوب، لأن كلمة على من دلالات الألفاظ الدالة على الوجوب. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، أي فليعد مكانها ذبيحة أخرى بعد الصلاة. فقالوا دل على وجوبها، لو كانت سنة لما أمر بالإعادة. فالخلاصة أن العلماء منهم من قال سنة مستحبة لا تترك، يعني الأفضل أن يفعلها المسلم إذا كان مستطيعا يملك ثمنها، هذا القول الأول أنها سنة مستحبة يكره للقادر أن تترك، أو لا يستحب تركها لمن استطاع على توفير ثمنها. والقول الثاني لأهل العلم قالوا بأنها واجبة على المستطيع. وذكرت لكم شيئا من الأدلة الدالة على ذلك. وأيضا بعد ذلك تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، ولا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجزئ من غير هذه الثلاثة، لأن الله قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فبين الله عز وجل أن الذبح سواء كان في الهدي أو في الأضحية يكون من بهيمة الأنعام. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة العملية، أنه صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا ببهيمة الأنعام. ومن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. فبينت السنة العملية والقولية وأيضا القرآن الكريم على أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام. وعلى المسلم أن يختار من الأضاحي الأفضل، وأن يبتعد عن المعيب الذي فيه عيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأنه يقدم هذه العبادة لله عز وجل، فلا يستخسر المال، كمن يصلي عليه أن يصلي أفضل صلاة عنده، وكمن يصوم عليه أن يصوم صياما صحيحا كاملا لا نقص فيه ولا عيب، وهكذا من يحج عليه أن يحج حجا صحيحا لا نقص فيه. كذلك من يضحي يقدم هذه العبادة فليبذل جهده أن يقدم هذه العبادة بأكمل صورة، لأنه يقدمها لله يتقرب بها إلى الله. ثم إن هذه الأضحية هي له، فالله غني عن صدقاتنا وأعمالنا، ولكنها في النهاية للمضحي يوم القيامة يجدها في موازين أعماله من عباداته وأعماله الصالحة التي قدمها في دنياه. فكل واحد يقدم لنفسه ما هو أفضل حتى لا يندم يوم القيامة، فلا يبخس نفسه ولا يبخل بالمال، بل ينظر إلى الأفضل إن استطاع دون تكلف. وأيضا من أحكامها أن يجتنب العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة عيوب تمنع الإجزاء، بمعنى أنه لا تصح الأضحية إذا وجد فيها مثل هذا العيب. الأول المرض البين في الأضحية، كأن تكون مريضة لا تستطيع النهوض وبين عليها الإعياء والتعب من شدة المرض. والعيب الثاني العور البين في العين، بحيث تعرف أنها عوراء ومن باب أولى العمياء فإنها لا تجزئ. والبين والعيب الثالث العرج، بأن تمشي وهي تعرج وتتخلف عن الأغنام، فهذه بين عرجها لا تجزئ ومن باب أولى مقطوعة الرجل أو القدم لا تجزئ. العيب الرابع كذلك العجفاء، يعني الهزيلة التي لا تنقي، وهذه العجفاء من شدة هزالها ذهب مخ عظمها، وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين ضلعها، والعجفة التي لا تنقي. فهذه العيوب إذا وجدت في أي أضحية فإن الأضحية لا تصح. عند الشراء يجب أن تجتنب، وعلى الشاري أن ينظر ويتأمل في الأضحية بحيث يجتنب هذه العيوب لكي يقدم الأضحية وهي مقبولة تقبل منه. وتجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت بأن يضحي بكبش أو الماعز عنه وعن أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين، واحد عنه وعن أهل بيته يعني عنه عن نسائه، والثاني ضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته. ويجوز الاشتراك في الأضحية في البقر والإبل، اشترك السبعة كل واحد عن نفسه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك وبين بقوله الجزور عن سبعة والبقر عن سبعة في الأضاحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة الاشتراك في البقر والبدن. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة البنت والبقرة عن سبعة، فدل على أنه يجوز الاشتراك في الإبل والبقر، في الإبل والبقر. وتكفي أضحية واحدة عن أهل البيت، عن الرجل، عن زوجه وعياله وأهله. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والتيسير والقبول، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا خم صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خم صبح.
الله يجزيك خير وسلم على الشيخ والمستمعين. سؤالي طال عمرك بخصوص الأضحية في حالة أنها خارج الدولة، متى الإنسان يحلق ويقص شعره وأظافره بعد الصلاة يعني كما ذكر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أهل البيت اللي عليهم كلهم أضحية واحدة الجميع يمسك عن قص شعره ولا أظافر، ولا بس شخص المضحي مثل الأب أو صاحب البيت عياله أو أهل بيته هل يمسكون عن الشعر والممنوعات اللي الأضحية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح. تسمع إن شاء الله رد. نعم أنا مكالمة أخرى. نجي فضيخ سؤال لغم صبح يسهل عن الأضحية، إذا كانت خارج الدولة يقول متى يجوز لي أن أخذ من شعري ومن الأظافر؟
نعم، من الأحكام المتعلقة بالأضاحي مما اختبر الله به عباده وتعبدهم به أن المضحي إذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره وبشرته، يعني لا يكشط شيئا من جلده، ولا يقلمن ظفرا ولا يقصن شعرا، وأي مكان من الشعر سواء كان شعر الشارب أو الرأس أو الأبط أو العانة أجلكم الله أو أي مكان في البدن أو اليد أو حتى القدم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، في بعض الروايات فلا يأخذن. فهذا النهي حمله بعض أهل العلم على التحريم، حمله بعضهم على الكراهة، وفي بعض الألفاظ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إمساك عن هذه الأشياء. فذهب من ذهب من أهل العلم إلى المنع تمسكا بظاهر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الحكمة من ذلك التشبه بالحجاج والحجيج فإنهم يحرمون، ومن محظورات الإحرام أن يقصوا شعرا أو يقلموا الأظفار، فكذلك أهل المدن الذين لم يحجوا إذا ضحوا كذلك. وأيضا قيل من الحكم لتسقط معها الذنوب عندما يقلم شعره ويقص شعره وظافره، وإن لم تعلم الحكمة فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، وما على المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا من حيث المقدمة. إذا كان من سيضحي يعلم أن أضحيته ستذبح في أول يوم، ومن يخبره جهة ثقة والخبر صحيح، فلما يأتي خبر ذبح أضحيته يستطيع أن يأخذ من شعره وأظفاره. كان يضحي هنا مثلا عند أحد في العزبة أو في المزرعة فيرسلون الرسالة أن تم ذبح أضحيتك لأنه تعين وتعرف، أو هنا داخل الدولة يعلمون أنهم ينتهون من جميع الأضاحي بعد غروب الشمس فيعلم ذلك. فإذا علم بخبر اليقين الثقة متى تذبح، فمن حين يصله الخبر لن يأخذ من شعره وأظفاره. أما إذا لم يعلم فينظر ماذا يقال له ويغلب على الظن، كان يغلب على الظن ينتهى من كل الأضاحي ثاني يوم فينتظر، أو ثالث يوم فينتظر حينئذ إلى أن يأتيه الخبر أو يقال له انتهت الأضاحي، ولو كان في ثالث يوم بعد ذلك يأخذ من شعره وأظفاره، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ مصبح يقول هل يقول من الذي يمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر؟ هل فقط الذي يعني سيضحي رب المنزل، أو يقول جميع أهل البيت يمسكون عن الأخذ؟
النصوص موجهة الله أعلم للمضحي نفسه، يعني الذي يدفع ثمنها ويتكلف ثمنها وهو رب الدار. فلما كانت النصوص موجهة له بالأمر والنهي، قال من قال أهل العلم أنه هو الذي لا يأخذ من شعره أظفاره شيئا. أما المضحى عنهم فإنه قد أشركهم في الأجر والثواب، أدخلهم معه في الأجر والثواب، فهم مشتركون معه في الأجر والثواب. وأما ثمن الأضحية فهو تكلفها رب الدار، فلذلك اقتصروا منع من أخذ الشعر والأظافر فقط لرب البيت أو الأب الذي يضحي، أو الذي يضحي في البيت لو الأخ الكبير. أما البقية المضحى عنهم فلا يلزمهم هذا الحكم، فلهم أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم مما يجوز الأخذ منه طبعا، أو مما يجوز قصة وحلقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ لا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول من أراد أن يضحي ببقرة، فيقول هل يجوز أن يدخل أكثر من منزل في هذه الأضحية؟
نعم، المقصود بالسبعة في الاشتراك في البقرة أو البدنة يعني الإبل، ليس سبعة أشخاص فقط، بمعنى أنهم من دون أهليهم وأسرتهم. المراد السبعة وكل واحد مع أفراد أسرته، هذا في الأضحية فقط، لأن كل واحد له سبع البقرة فهو يدفع الثمن، ثمن السبع يشترك. ثم جاز عنه وعن أهل بيته، لأن البقية يشتركون معه في الثواب والأجر، والاشتراك في الثواب والأجر أمره واسع أو أمره أوسع. فلذلك لو كان في البيت سبعة أسر، أو اشترك سبعة من أفراد الأسرة أو الأرحام أو الأصدقاء في بقرة، كل واحد يدفع جزءا من الثمن، وكل واحد الذي دفع جزء يكون عنه وعن أهل البيت. فمثلا لو اشترك في بقرة زيد وبكر وعمر إلى آخره، فزيد دفع مثلا 300 درهم، وبكر 300، وعمر 300، فكل واحد منهم الأضحية هذه عنه وعن أهل البيت، فهي عن زيد وعن أفراد أسرته، وعن بكر وعن أفراد أسرته، وعن عمر وعن أفراد أسرته. هذا هو المقصود في الاشتراك في البقرة، فلذلك المقصود السبعة. ولو اشترك سبعة في بيت واحد في بقرة فهذا لا مانع منه، لأن اشتراك في ولو لم يكن الشخص عنده أسرة يجوز أن يشترك، لأن المراد بالاشتراك هنا دفع جزء من الثمن والاشتراك فيه، فهذا جائز، لأن الاشتراك في البقرة والإبل يجوز ويجتمع على ثمنها، والله أعلم.